بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا كلام التستري في شيخوخة الإجازة وتفصيله، حيث فصل وقال أن الإجازة تارة، يعني الاستجازة تارة تكون من الشيخ لرواية كتابه، وتارة لكتاب غيره المعلوم النسبة، وثالثة لكتاب غيره غير المعلوم المشكوك النسبة، الذي بهذه الإجازة النسبة تثبت عند المستجيز. ففصل بين الحالات الثلاثة، وقلنا أن يمكن فهم معنيين من كلامه، حيث عبر بأنه تشترط الوثاقة في الأول ولا تشترط الوثاقة في الثاني، وتشترط الوثاقة في الثالث. قلنا شنو مقصودك تشترط الوثاقة؟ يعني هل يعني تشترط الوثاقة عند المستجيز؟ يعني لازم يحرز الوثاقة، فإحنا بعد ما نحرز، إذا طوسي المستجيز مثلا أو الكليني المستجيز قد أحرز، بعد إحنا اللي يعني بعد الطوسي ما نحرز، كفانا الله القتال. أو يقصد لا، تشترط الوثاقة يعني إحنا لازم نحرز الوثاقة. وقلنا أن سيد محمد رضا السيستاني ظاهر إشكاله أنه فهم الأول، ولكن وأورد على هذا الفهم إشكالين على التستري، ولكن قلنا هذا الفهم الثاني لا ترد عليه الإشكالان، أو لا يرد عليه الإشكالان. المصنف ظاهر منه أنه يرى الأول، وإن كان يخالف التستري في الشق الأول، يعني يرى الفهم الأول نفس ما فهمه السيد السيستاني، ولكن لا يوافق فيما إذا كان كتاب نفسه. فيقول هذا شنو هناك فهم السيد السيستاني إذا كان كتاب نفسه، يقول التستري تشترط الوثاقة، يعني الطوسي قد أحرز الوثاقة وإحنا ما نحتاج نحرز. المصنف يقول لا، في هذا يجب أن نحرز، وأنه كتابه فليكن كتابه، وشنو صار ما يدل على وثاقته. فمعالم البحث قد اتضحت، فقط نطبق العبارة.
سيد محمد الإشكال الأول في وين يصوب؟
شون؟
سيد السيستاني عندما قال لا توجد قاعدة كلية،
نعم،
كل شيخ إجازة ثقة، هذا إشكال على وجه بالضبط.
هو أورد إشكالين. إشكال الأول أن منو قال أن الاستجازة بمعنى الوثاقة؟ هذا يرد على الشق الأول، على أنه يكون كتاب نفسه، فكان الطوسي عندما استجاز نفس استجازته دليل على الوثاقة، قال لا هذه القاعدة ما نقبلها.
من الذي قال بهذه القاعدة؟
وهو استظهر من كلام التستري، لأن التستري قال تشترط الوثاقة، كأن شنو؟ كأن الطوسي قد أحرز الوثاقة، يشترط إحراز الوثاقة على الطوسي، والطوسي ما يخون بهذا بما يشترط عليه في الاستجازة، فأكيد قد حاز على هذا الشرط، قد أحرز هذا الشرط. فعبارة تشترط الوثاقة فهمه أنه على الطوسي تشترط الوثاقة، احنا نقول لا بالعكس، تشترط علينا، لأن استجازة الطوسي لا دلالة فيها فتشترط علينا. فلا يرد الإشكال أن كل استجازة ليست دليلا على الوثاقة، فالتستري أيضا موافق معك، يعني يقول استجازة الطوسي لا تدل على وثاقة المجيز فتشترط الوثاقة. السيد السيستاني فهم العكس، قال كأن التستري يقول استجازة المجيز تدل على الوثاقة، ف شنو نحن قد استغنينا عن الإحراز، لأنه هو قد أحرز فاستجازه، قال مشايخ الإجازة هم الذين يجيزون لتلاميذهم رواية كتبهم عنهم أو رواية كتب الآخرين عن طريقهم، فهل الاستجازة الثقة عن واحد منهم آية كون المجيز ثقتان أو لا؟ مثلا إن الصدوق والشيخ يرويان كثيرا من المصنفات والأصول المؤلفة في أعصار الأئمة بالاستجازة عن مشايخهما. يقول أجزني أن أروي كتاب مثلا وهب ابن وهب افرض، فهذا يجيزه المجيز. المجيز هو قد استجاز من غيره، وذاك الغير من الثالث والرابع، وهكذا حتى يصل إلى صاحب الكتاب أو صاحب الأصل. فهل استجازة ذينك العلمين أو غيرهما من الأعلام من هؤلاء المشايخ دليل على وثاقتهم مطلقة، أو عند المجيز مستجيز خاصة؟ يعني هل يدل على الوثاقة كأن هذا الاستجازة شهادة على وثاقة المجيز كقوله فلان ثقة أو لا؟ هو قرينة من باب تجميع القرائن، من باب مثلا قول يحتمل فيه الحدس. يعني عندما الطوسي يستجيز زيد من الناس، هل هذه بمنزلة شهادة حسية بوثاقة زيد المجيز، أم بمنزلة شهادة حدسية؟ إذا كانت حسية فشنو فنأخذ بها، إذا كانت حدسية فعنده ثقة. لعل عندنا لو اطلعنا على قرائن الشيخ اللي حدث بها واستنبط بها لم نقل بالوثاقة. فيقول هل دليل على الوثاقة مطلقا أم لا عند المستجيز عند الطوسي فقط لأنه جمع القرائن فوصل إلى الوثاقة، أو لا يدل على شيء منها، لا الشهادة الحسية ولا الشهادة الحدسية، مجرد استجازة. لعل يستجيز الكاذب مثلا، ماكو دليل على وثاقته. والكلام في المقام مبني على أن رواية الثقة عن شخص لا يعد دليلا على كون المروي عنه ثقة عند الراوي، وإلا فلو قلنا بهذا الأصل فاستجازة الثقة كروايته دليلان على كون المجيز والمروي عنه ثقتين. يقول الاستجازة ما تعدل شنو الرواية، الطوسي يروي عن الضعيف فكذلك له أن يستجيز الضعيف، شنو الفرق بين الاستجازة والرواية؟ صور الاستجازة، إذا عرفت ذلك فاعلم أن للاستجازة صورا. هذه الصور الثلاثة التي ذكرناها: إجازة الشيخ كتاب نفسه، إذا أجاز المجيز رواية كتابه عنه فلا تعد استجازة الثقة دليلا على وثاقة المجيز، بل يشترط فيه ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط. مجرد أنه ذهب إليه الطوسي وقال له أجزني في رواية كتابك وذاك أجازه، هذا ليس دليلا على توثيق هذا المجيز، مجرد رواية. يعني الإجازة بمنزلة الرواية كأنه يروي عن فلان سمع فلان، بعبارة أخرى السماع من شخص مثلا قعد في المسجد وسمعت زيد من الناس يقول رواية بلا استجازة. يقول السماع كالاستجازة، ماكو فرق بينهم، الاستجازة ما عنده شيء زائد على مجرد السماع. فالطوسي كما أنه يروي عن الضعيف مثلا قد يستجيز الضعيف أيضا في كتابه، إذ لا تزيد استجازة الثقة عن شخص على روايته عنه، ما له شيء زائد الاستجازة. فكما لا تدل رواية الثقة عن وثاقة المروي عن فهكذا الاستجازة. هذا خلاف التستري على فهم السيد السيستاني إذا تذكرون، هذا يبيله شوي تدقيق، يعني لازم تفرغ ذهنك للفرق بين يعني شنو النقطة في كلام التستري اللي شرحناه أمس. إذا تراجع عبارته وتراجع عبارة السيد محمد رضا يتضح الفرق، أن فهم يمكن فهم معنيين من كلام التستري. فهم الذي فهمه سيد محمد رضا، نعم هذا خلاف كلامه. أما الفهم الذي فهمناه لا، هذا عين ما قاله.
عندما قلنا فهمكم علينا يعني
شلون؟
تشترط الوثاقة علينا.
إيه تشترط الوثاقة علينا، يعني لازم نحرز. ليش لازم نحرز؟ لأن لهذا الدليل الذي قاله المصنف، لأن استجازة شخص عن صاحب الكتاب لا تعدو لا تعلو على روايته عنه، ما له أي دلالة للاستجازة. فتشترط علينا، مو أن تشترط على الطوسي فقد أحرز وقد أغنانا عن الإحراز، لا، تشترط علينا. الصورة الثانية إجازة رواية كتاب ثابت الانتساب لمؤلفه، قطعي النسبة. إذا أجاز الشيخ المجيز رواية كتاب لغيره وكانت نسبة الكتاب إلى مصنفه مشهورا ثابتا، وتكون الغاية من الاستجازة هي مجرد اتصال السند وتصحيح الحكاية والتمكن من القول بحدثنا، يعني مجرد تبي تصحح تقول فلان حدثني، لأن كانوا ملتزمين، ما يقولون فلان حدثني إلا إذا أجازه في التحديث عنه في نقل الكلام عنه. يقول حتى أستطيع أن أنقل الكلام عنك يجب أن تجيزني، فحتى يتمكن من التحديث من النقل كان يستجيزه إلى أن ينتهي إلى الإمام دون تحصيل العلم لنسبة الكتاب إلى مصنفه. يعني الضابط اللي ذكرناها أن بهذه الاستجازة يصحح النسبة، يثق بهذا الشخص في تصحيح النسبة، يقول هذا الثقة بالشخص لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه في هالمورد في هالصورة هذا مو موجود. ليش؟ لأن الكتاب ثابت لصاحبه، ما يحتاج بعد اعتماد عليه في نسبة الكتاب، فمو معلوم أنه اعتمد عليه في شيء، مجرد قاعد يروي عنه. بعبارة أخرى إذا نبي نقسم، يعني كأن الاستجازة تارة تساوي الرواية، تارة تساوي الرواية زائد اعتماد. في أي حالة تساوي الرواية؟ في حالة يكون كتاب نفسه فقط تروي عنه، ماكو أي عنصر الاعتماد غير موجود. كذلك إذا كان كتاب غيره وصحيح النسبة ومعلوم النسبة إلى صاحب الكتاب، هذا ماكو عليه اعتماد، لأن أنت تدري الكتاب لفلان فقط تروي عنه، فقط عنصر الرواية موجود، عنصر الاعتماد عليه غير موجود. الصورة الثالثة شنو؟ أن لا، في اعتماد في عنصر الرواية وتعتمد عليه في نسبة الكتاب إلى الشخص، لأن ما لك طريق في تصحيح نسبة الكتاب إلى الشخص إلا هذه الإجازة. وهذا نظير إجازة المشايخ الأكابر لتلاميذهم أن يرووا عنه، يعني نفس الصورة الأولى ما تعلو على الصورة الأولى شيئا، مجرد إجازة في الرواية ليس فيه عنصر الاعتماد مو موجود. الكتب الأربعة للمحامد الثلاثة، وبما أن الغاية ليست تحصيل العلم بنسبة الكتاب، يعني ما تبي تعتمد على هذا الشخص لتنسب الكتاب إلى صاحبه، لا ماكو اعتماد، بل الغاية تحصيل اتصال السند فقط، تصحيح قولك حدثنا والتمكن من نقل الحديث باللفظ حدثنا إلى أن ينتهي للمعصوم، لا تعد الاستجازة دليلا على وثاقة المجيز. والظاهر أن مشايخ الصدوق في الفقيه من هذا القسم، حيث إنه قد حذف أوائل السند كما قلنا مرارا، أن عند مشيخة عندما ينقل الرواية ما يقول أنا عن أبي عن فلان عن فلان عن فلان ليصل إلى الإمام في كل رواية رواية، لا، فقط يذكر شنو صاحب الكتاب، يقول مثلا افرضوا محمد بن يعقوب الكليني قال هذه الرواية، بعدين في المشيخ يقول طريقي إلى الكليني هذا، فكل ما رويته عن الكليني لعل 100 رواية 200 رواية أنا رويته عن الكليني كلها بهذا السند، بعد ما يحتاج كل مرة أنا أعيد السند. فيقول مشايخ الصدوق في الفقيه من هذا القسم، يعني الكتب كانت معلومة النسبة عنده، فقط يبي يتصل، يبي هذا السلك يوصله، هذا الواير على قولتنا يكون متصل، وإلا هو يدري أن الكتاب لفلان، أن الكافي للكليني. قد حذف أوائل السند وابتدأ السند باسم من أخذ الحديث من أصله أو أخذ الحديث، عفوا، من أخذ الحديث من أصله أو مصنفه، يعني صاحب الكتاب، فقط يذكر اسم صاحب الكتاب حتى يصل السند إلى الإمام عليه السلام. ثم وضع في آخر الكتاب مشيخة ذكر فيها طريقه إلى من أخذ الحديث من كتابه. ويظهر من مقدمة الفقيه أن الكتب التي أخذ الحديث عنها كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع. وهو يعبر يقول الكتب المشهورة عند أصحابنا، المعتمدة التي عليها المعول، عندها التعابير. فظاهر هذه التعابير أنه اعتمد الكتب المشهورة المعلومة النسبة، ما ياب كتاب مشكوك مرقع نسبته إلى صاحبه مرقعة مثلا، ما ياب من هالكتب، وهو يصرح بالمعنى. فإذا لم يأتي بكتاب غير مقطوع النسبة، يعني كل الروايات من هالقبيل، فمشايخه ليسوا شنو، يعني استجازته من مشايخه ليس دلالة على، ليس له دلالة على وثاقته. وإنما ذكره في المشيخ لأجل تحصيل اتصال السند، لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه، كما يظهر من مقدمة الفقيه أيضا هذا المعنى. وعلى هذا لا تدل استجازة الصدوق على وثاقة مشايخه الذين ذكر أسماهم في المشيخ. أما الطوسي ما يظهر منه المعنى، يعني ما يظهر منه أنه كان بصدد نقل من الكتب المشهورة فقط، اللي ببالي الحين في مقدمته ما في شيء يدل، الحين يبي له مراجعة، اللي ببالي في مقدمته ماكو شيء يدل على أنه أخذ من الكتب المشهورة فقط. فما ندري هل إجازاته فيها عنصر الاعتماد على المجيز أم لا، فهم ما نقدر نقول أنه مشايخه، أن استجازته من مشايخه دليل على وثاقته، لأن ما ندري هل عنصر الاعتماد موجود أو كان من الكتب المشهورة في زمانه. شهرة الكتاب وعدم شهرة الكتاب في زمانه مو معلوم عندنا، حتى نقول مثلا استجازته في هذا الكتاب المشهور لا تدل على الوثاقة، وفي ذاك الكتاب غير المشهور تدل على الوثاقة مثلا، لا ما ندري أي كتاب كان مشهور، فهم ما ينفعنا. الصورة الثالثة، إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه، إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة الشيخ المجيز، لا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز، تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز. يعني هذا الفهم الذي فهمه السيد السيستاني من كلام التستري حينما قال تشترط الوثاقة، فهم أنه تشترط الوثاقة على الطوسي، إذ لولاها لما ثبتت نسبته إلى المؤلف، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا محتواه من السند والمتن، وعادت الإجازة أمرا لغوا.
والإشكال وارد،
شلون؟
إشكال السيد وارد على هذا
الفهم. نعم، إشكال السيد هم على هذا الفهم نقدر نقول أنه وارد، لعل يكون سلمنا أن الكتاب مجهول النسبة، ولكن يعني مو مقطوع النسبة، كتاب غير مشهور، ولكن من أين علمت أنه اعتمد على هذه الإجازة؟ لعله اعتمد على قرائن أخرى ومجرد هذه، ولم يكن مجرد هذا الإجازة شنو، هذه الإجازة محل اعتماده، لعل هذه الإجازة وقرائن أخرى مثلا، ولو قرينة واحدة تكفي حتى نقول ما اعتمد على هذا المجيز، يعني تكون قرينة واحدة موجودة مع الإجازة بهذه القرينة والإجازة معا نسب الكتاب إلى صاحبه، هل مقدار يكفي أنه غير معتمد على هذا الشخص؟ وباختصار إن الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابها ومؤلفيها لا غير، ولا يتحقق هذا الهدف إلا أن يكون الشيوخ المجيزون واحدا تلو الآخر ثقاتا يعتمد على قولهم، لأن الكتاب مو مشهور. الطريق يبي يقول هكذا أن الطريق الوحيد لإثبات كون الكتاب لفلان هي هذه الإجازات فقط، لا، لعله مثلا رآه بخطه قال هذا الخط أنا مثلا 70% أحتمل أنه لفلان، واضح من خطه من طريقة كتابته مثلا، والنسخة مثلا قديمة مال قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة مثلا، فهم هذا قرينة أنه مثلا هذا المحاسن البرقي لأنه في طبقتي وخطه خط البرقي مثلا، وهم فلان اللي مو ثقة عندي هم أجازني في هذا الكتاب ونسبه إلى البرقي، فمجموع هذه القرائن مثلا دفعتني إلى الاطمئنان بأن هذا الكتاب للبرقي، لعله من باب تجميع القرائن. فليس لو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز لما كان الاستناد إليه أي فائدة، لا، لعل به بهذه القرينة وبغيرها من القرائن اعتمد عليه. وإذا قلت شلون يعتمد عليه في الروايات وهو لا يثق به، والعادي الروايات الضعيفة هم من باب تجميع القرائن يمكن الاستناد إليها، فهذا ما يضر. وهم كان عندهم عادة أن يعني الرواية عندهم شيء ثمين ما يطرحونها بسهولة، ولو ضعيفة ما يعتمدون عليها، ولكن يتبركون بها وينقلونها ويحتفظون بها. كان عندهم الحالة، مو أنه مجرد ما شاف شخص ضعيف يقول خلاص الروايات كلها تسقط، مثلا كتاب كامل يسقطه من الحجية أو يسقطه من الاعتبار، لا، مع عدم اعتمادهم على الرواية كانوا يهتمون بحفظها، كان عندهم الحالة. فهذا الاستجازة طريق من طرق حفظ الرواية، يقول صحيح أنت إنسان كاذب مثلا، الحين أو ما نقول كاذب، مثلا مو ثقة، أنا عقيدتك ما تعجبني، ولكن أستجيزك في الروايات لعل بينها رواية صحيحة مثلا بعدين راح استفيد منها في المستقبل أو غيري سوف يستفيد منها. فما لداعي أن كل ما شفنا الرواية مو صحيحة نمسحها ونمحيها من الوجود، لا. هذا تمام الكلام في شنو؟ في الاستجازة. واتضح أن الاستجازة بمجردها ليست دليلا على وثاقة إلا عند المصنف إذا كان الكتاب مجهول النسبة غير معلوم النسبة. بعد ذلك يتطرق إلى مورد آخر من موارد التوثيقات العامة، وهو كثرة الرواية، كثرة الرواية الثقة عن شخص، يعني مثلا الطوسي مع جلالة قدره مثلا كثيرا ما يروي عن زيد من الناس. هذه الكثرة هل تدل على الوثاقة؟ تارة إنسان ضعيف مثلا مرة مرتين 10 مرات تنقل عنه، مرة لا، إنسان ضعيف و100 مرة تنقل عنه، 200 رواية تنقل عنه، 200 رواية عن شخص ضعيف، هذا أمر غريب يعني. فهل كثرة رواية الثقة عن شخصين آية الوثاقة دليل على وثاقة ذلك الشخص؟ قال إذا أكثر الثقة الرواية عن شخص فهل يدل هذا النوع من التخريج على أن المروي عنه ثقة؟ وقبل أن نشير إلى المختار نسلط الضوء على أمرين. الأول إن مجرد نقل الثقة عن شخص لا يدل على وثاقة المروي عنه، مجرد النقل ما يدل، هذه مقدمة أولى. ولكن عندنا استدراك المقدمة أو الأمر الثاني أن كثرة الرواية كان يوجب عندهم القدح في الشخص، يعني نفس ما قلنا أمس كثرة رواية الشخص عن الضعفاء يقدح فيه، فأكيد الثقة لا يجلب القدح لنفسه، يروح يقعد ويا مثلا افرضوا شخص ثقة كل أخباره من على قولتنا من جزر خان، كل أخباره يفهم من جزر خان، هذا يوجب القدح فيه. فبهالمقدمتين لعله يمكن إثبات أن كثرة رواية الشخص عن كثرة رواية الثقة عن شخص آية وثاقة ذلك الشخص. الأول إن مجرد نقل الثقة عن شخص لا يدل على وثاقة المروي عن لشيوع نقل الثقات من غيرهم، يعني من غير الثقات، لأن الهدف من النقل لا ينحصر في الاحتجاج والاعتماد، يعني ومجرد النقل لا يدل على أن هذه الرواية عنده معتبرة، لا، لعله من باب زيادة الخير خيرين، عندك رواية معتمدة معتبرة وتأتي برواية غير معتبرة تأكيدا لهذا المعنى مثلا، لا ينحصر في الاحتجاج والعمل حتى يقال إنه لا يحتج بقول غير الثقة، فلماذا نقلوا عن غير الثقات؟ يقول احنا ما ننقل للاحتجاج حتى تقولوا هالكلام إنه لا يحتج بغير الثقة، بل ربما يكون الغرض دعم سائر الأحاديث التي يتحد مضمونها مع ما يرويه عن الضعيف، وبهذا السبب كانت الثقات يروون عن الضعاف أيضا. مثلا أنت عندك رواية في أن مثلا هذا العمل افرضوا واجب وتستظهر منه الوجوب، وتحتمل مثلا 1% أو الحين أكثر نقول مثلا 20% تحتمل أن تكون الرواية المراد أن يكون المراد بها الاستحباب للوجوب، وهي رواية تامة سندا، وعندك 10 روايات في سندها خلل ولكن نص في الوجوب، فلعلهم مثلا يستدلون بهالروايات العشرة اللي نص في الوجوب لتقوية وجه الوجوب في الرواية الصحيحة. من هالباب يمكن الاستفادة من الروايات الضعيفة. الثاني إن كثرة النقل عن الضعاف كان أمرا معرضا عنه بين مشايخ الحديث في العصور الأولى، وتعد من أسباب الطعن على الثقة، ولذلك أخرج زعيم القميين أحمد بن محمد بن عيسى المتوفى حوالي 280 معاصره أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن المتوفى عام 274 عن قم لكثرة نقله عن الضعفاء، قال انت وايد تنقل عن ضعفاء اطلع برا، وبعدين رجعه اعتذر له وما ادري شنو صار اللي رجعه بس رجعه، يعني يقولون في تشهيعه مشى حافيا وحاسر الرأس من باب انه احتراما له وهكذا. فهذا على اي حال هذا كان عندهم معيب، كان قدح في الشخص، وايد تجيب اخبار من جزر خان وتنشر بين الناس الأخبار اللي مو معلوم من وين شنو معتبرة غير معتبرة. قال العلامة في ترجمة البرقي إنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل، وقال ابن الغضائري طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه هو بنفسه لا طعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، يعني يروي البرقي عنه لأنه يروي عن الضعاف، فإنه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة الأخبار، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من قم ثم أعاده واعتذر إليه. جيد، فإذا هالمقدمتين شنو اتضحتا؟ إذا اتضح هذان الأمران فاعلم إن نقل الثقة عن غيره إذا كان قليلا يدخل في الأمر الأول، يعني مرة مرتين نقل 10 مرات مثلا نقل، ولا يدل على وثاقة المروي عنه، وقلنا أن الثقة يروي عن غيره أحيانا، وأما إذا كثر النقل عنه فلو كان المروي عنه ضعيفا يدخل في الأمر الثاني، يجب القدح في الطوسي مثلا اللي 100 مرة نقل عن فلان، أو مثلا افرضوا علي بن إبراهيم ثقة يروي كثيرا عن أبيه وأبوه لا توثيق له، فهل يعقل أن يكون مثلا غير ثقة وكثيرا ما يروي عن أبيه مثلا؟ والكليني كثيرا ما ينقل هذه الروايات اللي علي بن إبراهيم ينقلها عن أبيه، يكثر من هذه الروايات. طبعا يفرقون بين الرواية مباشرة والرواية بواسطة، يعني بعضهم كان يقول أنا هذا عندي ضعيف ما أروي عنه مباشرة ولكن بواسطة مشايخي أروي عنه. كان عندهم التفصيل الحين في محله هذا، أنه شو الفرق بين المباشر وغير المباشر، ولكن على أقل تقدير المباشر كان فيه طعن، إذا مباشرة تنقل عن الضعفاء هذا كان فيه طعن.
ما قال على طريقة الأخبار ماذا يقصد بهذه العبارة؟
الغضائري فإنه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة الأخبار، كأنه يقصد الحمادي هذا أخبار ولا الإخبار، يعني عمن أخذ في إخباراته أو على طريقة الأخبار، يعني مجرد نقل الأخبار فقط، يبي ينقل الأخبار مو على طريقة التفقه والتدقيق، يعني فقط أخبار، كأن ظاهر عبارته هكذا.
إيه؟
الحين ما أدري عندكم إخبار؟ إيه هو أخبار عادة يكرون هالعبارة، بس أقول يمكن هم على طريقة الإخبار، يعني شيء كان يخبر بلا تدقيق. فالمهم العبارة المقصود من العبارة واضح أنه لا يبالي عمن أخذ. وأما إذا أكثر النقل عنه نقل عنه فلو كان المروي عنه ضعيفا يدخل في الأمر الثاني ويعد طعنا في الراوي ويسجل التاريخ ذلك في حقه. فإذا أكثر النقل ولم يتعرض له التاريخ بطعن، يعني مثلا افرضوا علي بن إبراهيم نقل كثيرا عن أبيه وما حد قال له أنت ليش تكثر النقل عن أبيك الذي ليس بثقة، لعله مثلا يحب أبوه الحين هو ما لنا شغل فيه، ولكن اليوم بعده ليش ما أخذوا عليه الممسك؟ قالوا هذا علي بن إبراهيم هو بنفسه ثقة ولكن كثيرا ما يروي عن أبيه، ما يعجبنا طريقته وأبوه مو ثقة مثلا. كانوا يقدرون يطعنون به بهذا الأمر ولكن لم يطعنوا. نستكشف عن أن المروي عنه ثقة. أضف إلى ذلك أنه لو لم يكن المروي عنه ثقة لعاد النقل الكثير أمرا لغوا، يعني ليش تكثر النقل عنه أصلا إذا هذا مو ثقة؟ مرة تقول من باب تجميع القرائن، مرتين من باب تجميع القرائن، 10 مرات من باب تجميع القرائن، مو 500 رواية كلها من باب تجميع القرائن، وما عندنا الكثير روايات تحتاج إلى قرائن، مرة مرتين نحتاج إلى القرائن في رواياتك. فشنو الغرض من النقل يعني إذا الروايات عندك مو معتبرة ولا هي قرائن تؤيد روايات معتبرة، فشنو الغرض من النقل من نقلها؟ وهذا بخلاف قلة النقل فإنها لا تكون كذلك، لما عرفت من أن للنقل أهدافا أخرى غير الاحتجاج، وهو دعم سائر الروايات والنقول المتحدة معها في المضمون. وهذه الفائدة منتفية فيما لو أكثر النقل عن شخصين. طبعا عندنا مطلب آخر مشابه لهالمطلب، كثرة الرواية عن المعصوم، هذا مطلب آخر، يعني الشخص إذا كثيرا ما يروي عن المعصوم هل هذا دليل على وثاقته أو لا؟ هذا طريق آخر من التوثيقات العامة. مرة تقول الثقة كثيرا ما ينقل عن هذا الشخص فهل هذا دليل على وثاقته أم لا؟ مرة تقول هذا الشخص كثيرا ما ينقل عن المعصوم، يعني هذا يكشف عن أنه كان ملازما للمعصوم، وفي أبواب مختلفة، مرة في باب الطهارة، مرة في باب الحج، مرة في باب الخمس وهكذا. فهم يبحثون أن هل هذا دليل على الوثاقة أم لا. اللي هو هذا الطريق الأخير اللي يذكره، قال كثرة الرواية عن المعصوم، إن كثرة الرواية عن المعصوم من دون فرق بين أن يكثر عن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لا يصلح دليلا على وثاقة الراوي، لأن الكذاب هم قد يكثر الرواية على الإمام، قد يكثر وضع الرواية على المعصوم، يعني كبعض اللي من المشاهير اللي عندنا أكثر الرواية، آلاف الروايات عنده عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو لم يلتقي النبي إلا كم مرة مثلا. لا يصح دليلا على وثاقة الراوي، وكم من ضعيف في تاريخ الحديث اتجر بالحديث المكذوب على لسان النبي حتى قام النبي صلى الله عليه وآله بالبراءة من تلك الطغمة وقال كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول كثير قاعد يكذبون علي، والمضمون موجود على لسان الأئمة أيضا، يقول نحن أهل بيت كثر الكذابون علينا، الرواية مرت معنا سابقا. فبالعكس كثرة الرواية ما لها أي دلالة أصلا على الوثاقة، وعلى ضوء ذلك لا يمكن أن تعد كثرة الرواية عن المعصوم دليلا على الوثاقة. نعم هناك طريق لكشف حاله، وهو أنه إذا كان القسم الكبير من رواياته مطابقا مضمونا مع الروايات اللي رواها سائر الثقات، يعني ما تفرد برواية، أكثر الرواية وهذه الروايات مثلا مطابقة لروايات رواية زرارة مثلا ومحمد بن مسلم، فهذا دليل على أنه ما كذب في هذه الكثرة، لأن زرارة هم روى نفس الرواية مثلا. إذا حصلنا على هالنمط من الروايات اللي كثير الرواية ورواياته ليست شاذة في معانيها، لا روايات مثلا متسالم على معناها، مثلا افرضوا كثير ما يروي في الأشياء الواضحة، مثلا يروي أن صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة الصبح 2 ركعة مثلا، ما أدري، وهالنمط من الروايات اللي متسالم عليه، فمو معقول يكذب في هذه الروايات، فهذا قد يكون دليلا على الوثاقة، قد يكون أمارة على الوثاقة، يعني من باب قرينة على الوثاقة، مو أنه بمنزلة الوثاقة تماما، مطابقا مضمونا مع الروايات التي رواها سائر الثقات، فعند ذلك نستكشف منه أن الرجل ثقة له رغبة بالحديث ونشره. اتضح أنه إنسان أولا رواياته مطابقة لروايات الأصحاب جماعة الثقات، ثانيا يكثر الرواية، فواضح أنه عنده شنو صاحب الإمام يصاحبه، يسأل كثيرا فيجيبه الإمام، يعني عنده سعي في هذا المجال في نشر الحديث، ونفس هذا سعي الشخص في نشر حديث آل محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله، هذا دليل على شنو؟ على أن الشخص عنده نية صافية، شخص ثقة ظاهره الوثاقة، فيحتج بعامة رواياته. طبعا السيد الخوئي يقول استدل على اعتبار شخص بكثرة روايته عن المعصوم عليه السلام بواسطة وبلا واسطة بثلاث روايات، يقول هذا له دليل في الروايات، رواية حمدويه بن نصير الكشي قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة عن أبي عبد الله عليه السلام: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. هذه الرواية يستدلون بها، يقولون كثرة الرواية دليل على شنو؟ على وثاقة الشخص، على منزلة الشخص. بعد رواية ثانية: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. لازم تجيب روايات، مو أن تتفلسف. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما. حين الاستدلال بالصدر، بصدر الرواية: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا. والرواية الثالثة: اعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. الرواية الثلاثة مضامينها متقاربة، ولكن سيد الخوي يجيب عن هذه الروايات بأنها جميعا ضعيفة، فلا يمكن الاستدلال بها. ضعيفة السند والدلالة أيضا، يقول أيضا الدلالة قاصرة: وذلك فإن المراد بجملة قدر روايتهم عنا ليس هو قدر ما يخبر، يعني عدد الإخبار، وإن كان لا يعرف صدقه وكذبه، فإن ذلك لا يكون مدحا في الراوي. كيف يمدحه بكثرة الرواية؟ يكفي كأن عنده مطبعة، كثيرا ما يطبع الروايات. الكثرة النقل بلا تفقه، بلا تدقيق، هذا مدح. يقول هذا مو مدح، بل المراد بها هو قدر ما تحمله الشخص من رواياتهم، وهذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت حجية قول الراوي وأن ما يرويه قد صدر عن المعصوم. يعني مو بكثرة الكلام، بكثرة التحمل، يعني كثرة السماع، هذا المراد. يعني مو أن تلقي، أن تسمع. وكثرة سماع الرواية مو محرزة، لأن الشخص نحتمل فيه الكذب، ما ندري أنه سمع هذه الروايات أم لا. فالعبرة بكثرة السماع لا بكثرة الإلقاء والتكلم بالروايات. هذا تمام الكلام في هذه الطرق العامة للتوثيق. تأتي طرق أخرى، منها أصحاب الإمام الصادق الثقات وما شابه أصحاب الإجماع، يأتي البيان فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.